حق معرفته لزايلت، يعني لتحركت بدعائكم الجبال الراسيات، ولا يبلغ أحد كنه معرفته.
فقيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: ولا أنا، الله أعلى وأجل أن يطلع على كنه معرفته.
قال ابن أبي جمهور معلقا على هذا الحديث: ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: يا من لا يعلم ما هو إلا هو، وقال: سبحانك ما عرفناك حق معرفتك.
أيها الإخوة والأخوات، ولكن عندما نتدبر في الحديث النبوي المتقدم نجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يثبت في الشطر الأول منه تحقق معنى لمعرفة الله حق معرفته يحصل لأولياء الله الصالحين.
وهذا المعنى هو الذي يدعو صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين للحصول عليه في حديث آخر يقول فيه: لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال.
وهذا المعنى هو بلا شك غير معرفة الله بكونه معرفته الذي عرفنا كونه محالا. وقد وردت في الأحاديث الشريفة كثير من التأكيدات على المؤمنين للحصول عليه، وهو يعني معرفة الله بالمعرفة الصحيحة الخالية من التشبيه والتحديد ونظائرهما، وهو ما سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
وإلى حينها نستودعكم الله ونشكر لكم طيب الاستماع لإذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير وفي أمان الله.
في أمان الله.
لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
فضة خادمة الزهراء عليها السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم الصلاة والسلام على محمد الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وتحية طيبة لكم أيها الأكارم. حديثنا في هذا اللقاء عن واحدة من عظيمات التاريخ الإسلامي، بلغت من مراتب الكمال أسماها ببركة صدق تمسكها بمودة أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم ومواساتهم، حتى عدت منهم وشاركتهم في مدح القرآن الكريم لهم في سورة الدهر. إنها فضة خادمة مولاتنا فاطمة سلام الله عليها، فتابعونا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، ذكر المؤرخون أن فضة رضوان الله عليها كانت بنتاً لأحد ملوك الهند، ولكن دون أن يبينوا كيفية انتقالها إلى الحجاز ودخولها للخدمة في بيت الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى أي حال، فإن ما روي عنها بعد دخولها لهذا البيت المبارك يبين عظيم إخلاصها لأهله عليهم السلام، وشدة اجتهادها في التقرب إلى الله عز وجل بمواساتهم والاقتداء بفعالهم.
ويكفي في بيان فضلها أن الله تبارك وتعالى قد مدحها ضمن مدحه لفاطمة وعلي والحسنين عليهما السلام على وفائهم بالنذر وإطعامهم المسكين واليتيم والأسير وإيتارهم لهم بطعامهم وهم صيام 3 أيام لم يتناولوا فيها سوى الماء، فقد شاركتهم فضة رضي الله عنها في هذا الصيام وواستهم في هذا الإيثار والتصدق بطعامها على المسكين واليتيم والأسير، كما خلدت ذلك آيات سورة الدهر الإنسان، وبذلك عدت منهم، حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكر اسم فضة ضمن أولاده في رواية وفاة الزهراء سلام الله عليها، وناداهم قائلا: هلموا تزودوا من أمكم فاطمة.
وقد اشتهر بين الصحابة نسبة هذه الصحابية الجليلة إلى أهل البيت عليهم السلام، كما يتضح ذلك من الرواية التي نقلها الحافظ السروي الحلبي في كتاب المناقب عن الجاحظ عن النظام في كتاب الفتية عن عمر بن داود أن فضة تزوجت مرتين بأمير المؤمنين عليه السلام. قال الراوي عن الصادق عليه السلام قال: كان لفاطمة جارية يقال لها فضة، فصارت من بعدها لعلي عليه السلام، فزوجها من أبي ثعلبة الحبشي فأولدها ابنًا، ثم مات عنها أبو ثعلبة وتزوجها من بعده أبو مليك الغطفاني، ثم توفي ابنها من أبي ثعلبة فامتنعت من أبي مليك أن يقربها،
فاشتكاها إلى عمر، وذلك في أيامه، يعني في أيام خلافته، فقال لها عمر: ما أجد لك رخصة؟ فقالت: يا أبا حفص، ذهبت بك المذاهب، إن ابني من غيره مات، فأردت أن أستبرئ نفسي، فإن كنت حاملا كان الولد في بطن أخوه. فقال عمر: شعرة من آل أبي طالب أفقه من عدي، يعني قبيلته.
مستمعين الأفاضل، وقد عرف عن هذه الصحابية الجليلة شدة التصاقها بالقرآن الكريم، حتى اشتهر أنها لم تتحدث بغيره سنين طويلة. والحكاية التالية مشهورة نقلها أبو القاسم القشيري في كتابه قال: قال بعضهم: انقطعت في البادية عن القافلة فوجدت امرأة فقلت لها: من أنت؟ فقالت: وقل سلام فسوف تعلمون. فسلمت عليها فقلت: ما تصنعينها هنا؟ قالت: من يهدي الله فلا مضل له. فقلت: أمن الجن أنت أم من الإنس؟ قالت: يا بني آدم خذوا زينتكم. فقلت: من أين أقبلت؟ قالت: ينادون من مكان بعيد. فقلت: أين تقصدين؟
قالت: ولله على الناس حج البيت. فقلت: متى انقطعت؟ قالت: ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام. فقلت: أتشتهين طعاما؟ فقالت: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. فأطعمتها، ثم قلت: هرولي ولا تعجلي. قالت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقلت: أردفك؟ فقالت: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فنزلت فأركبتها، فقالت: سبحان الذي سخر لنا هذا.
فلما أدركنا القافلة قلت: ألك أحد فيها؟ قالت: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، وما محمد إلا رسول. يا يحيى خذ الكتاب، يا موسى إني أنا الله. فصحت بهذه الأسماء، فإذا أنا بأربعة شباب متوجهين نحوها. فقلت: من هؤلاء منك؟ قالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلما أتوها قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكافؤوني بأشياء، فقالت: والله يضاعف لمن يشاء. فزادوا علي، فسألتهم عنها، فقالوا: هذه أمنا فضة، جارية الزهراء عليها السلام، ما تكلمت منذ 20 سنة إلا بالقرآن.
أيها الكارم، وبقيت الصحابية الجليلة فضة رضي الله عنها تدعو إلى موالاة أهل بيت النبوة عليهم السلام بمختلف السبل، على الرغم من أن بني أمية وبعد تسلطهم على رقاب المسلمين شددوا في منع من يفعل ذلك. فقد روي عن ورقة بن عبد الله الأزدي قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام راجيا لثواب الله رب العالمين، فبينما أنا أطوف وإذا أنا بجارية سمراء مليحة الوجه عذبة الكلام، وهي تنادي بفصاحة منطقها وهي تقول: اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام وزمزم والمقام والمشاعر العظام ورب محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله البررة الكرام، أسألك أن تحشرني مع سادات الطاهرين وأبنائهم الغر المحجلين الميامين.
ألا فاشهدوا يا جماعة الحجاج والمعتمرين أن موالي خيارة الأخيار وصفوة الأبرار، والذين على قدرهم على الأقدار، وارتفع ذكرهم في سائر الأمصار. قال ورقة بن عبد الله: فقلت: يا جارية، إني لأظنك من موالي أهل البيت عليهم السلام. فقالت: أجل. قلت لها: ومن أنت من مواليهم؟ قالت: أنا فضة، أمة فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
مستمعي الكرام، ويستفاد من رواية رواها الشيخ الكليني في كتاب الكافي أن السيدة فضة رضوان الله عليها قد رافقت الركب الحسيني إلى كربلاء، وقد ساهمت في تدبير منع عمر بن سعد من تنفيذ قراره بأمر الجيش الأموي برمته رجالة وفرسانا على أجساد الشهداء عليهم السلام في اليوم الثاني لواقعة عاشوراء الدامية لكي لا يبقوا لأجساد الحسين عليه السلام وصحبه رضوان الله عليهم أثرا. فسلام على مولاتنا فضة خادمة الزهراء عليها السلام يوم ولدت ويوم توفيت محمودة النقيبة ويوم تبعث لتحشر مع محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات.
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد لقاء بكم هذا تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 5:18. ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:34، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:37. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 5:52، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:54. منار العقول في النهج العلوي تستمعون إليه عند 6:16، وبعد ذلك تستمعون إلى مكارم الأخلاق تستمعون إليه عند 6:25. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 6:45، وبعد ذلك نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:51. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:09، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 7:25. دعاء اليوم هو يوم الخميس تستمعون إليها عند 7:38. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محي الدين المشعل. موضوع البحث هو الدنيا والآخرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أيها الأحبة، هذه الآية المباركة واحدة من الآيات التي تضعك على النقطة الوسط بين طرفي الدنيا والآخرة. كثير من الناس إما أن يأخذ هذا الطرف أو يأخذ هذا الطرف، يعني يتطرف إلى أحد الطرفين، إما أن يغرق في عالم الآخرة وينسى الدنيا وكأنه غير موجود فيها، أو يغرق في عالم الدنيا وينسى الآخرة وكأنه لا توجد آخرة تنتظره. في الواقع يحصل هناك نحو من اللبس والخلط والاشتباه عند البعض، فيفهم الدين تارة بأنك تتوسع في هذه الدنيا حيث ما تريد ويبطر في عالم الدنيا، وآخر يفهم الدين من خلال الموت ومن خلال البعد عن هذه الدنيا وكأنه خلق للآخرة فقط وليس له من نصيب في هذه الدنيا. وهذه المسألة أيها الأحبة في الغالب مرجعها إلى عملية التثقيف التي تحصل في بعض الأحيان نتيجة لأمر ما، فتجد أن هذا المتحدث يوجه المستمع باتجاه معين، لأنني أريد أن أتكلم عن الزهد وأحول من خلال مفهوم الزهد أنهي له كل مظهر من مظاهر الدنيا، وأحاول أن أقطع أي اتصال بينه وبين عالم الدنيا، أو بالعكس أريد أن أتكلم عن الدنيا فأقطع صلته بعالم الآخرة. هذه الثقافة الغير السوية هي التي تجعل عند البعض هذا الفهم المقلوب للدين. لا يستطيع أحد أن يعيش ببعد واحد في هذه الدنيا، لا أن تكون دنيويا ولا أن تكون أخرويا، وإنما توازن بين الدنيا وبين الآخرة، تعيش الدنيا وأنت تتطلع للآخرة. هذه الآية في الوقت التي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني خلي عينك على عالم الآخرة، خلي عينك على يوم القيامة، خلي عينك على الجنة والنار، لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. أنت إلك نصيب في هذه الدنيا، هذا النصيب هو اللي إذا عشت يتطلع بيك للآخرة، مو النصيب الذي يقطعك عن الآخرة، وإنما النصيب الذي يتطلع بك إلى الآخرة. في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إجوا ثلاث نسوة إلى النبي صلى الله عليه وآله، كل واحدة تشكو أمرها، تشكو أمر زوجها إلى النبي. الأولى إجت إلى النبي قالت: يا رسول الله، زوجي عاهدني أو عاهد نفسه ألا يعاشر امرأة بعد اليوم، بعد خلاص ما يقارب النساء. هذا فهم أن معاشرة النساء عملية حيوانية، عملية حيوانية مرتبطة بالدنيا، وأنا هو يعني أرفع من ذلك، فلا بد أن أنقطع إلى الله بعد أحد يعاهد نفسه ألا يعاشر امرأة بعد اليوم. المرأة الثانية اللي إجت للنبي قالت إلى: يا رسول الله، أنا زوجي هم صمم وعاهد نفسه على ألا يطعم لحما بعد اليوم، لأن هاي اللحوم توجد حالة من القسوة، وبالتالي الثقل الروحي، وأنا ما أنا أريد أنقطع إلى ربي من اليوم ورايح بعد ما أكل لحوم. المرأة الثالثة إجت للنبي تشكو: يا رسول الله، همات أنا زوجي عاهد نفسه ألا يتطيب بعد اليوم، بعد ما يخلي بروحه طيب وعطر، ما يتعطر، لازم ينقطع إلى ربه ينقطع. هذه دنيا، الطيب من الدنيا، اللحم من الدنيا، معاشرة النساء من الدنيا، أنا رجال منقطع إلى الآخرة أترك الدنيا. النبي لما سمع كلامهم شو تتوقع يقول؟ مجاوب النساء يقول لهم كل واحدة تروح تقول لزوجها، تقول إلى مثلا: هذا مو من الدنيا التي تقطعك عن الآخرة، هذه دنيا تشدك إلى الآخرة، هذا غلط اللي قاله. لا، تفيت لأن المسألة أكبر من ذلك. النبي صلى الله عليه وآله أول غضب غضبا شديدا، هذا أمر ما يمكن السكوت عليه، وما خاطب النسوان الثلاث، موضوع يحتاج، هذا مرض. إذا يترك النبي راح يسري المرض في صفوف المسلمين، وإذا سرى هذا المرض في صفوف المسلمين راح يفسد الدين ويفسد دعوة النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي إجا المسجد وهو يمتلئ غضب لهذا الموقف، لهذا السلوك اللي ما يتناسب مع الدين. النبي كان منزعج، وجاب صورة مسرعة إلى المسجد من شدة سرعة النبي في مجيء للمسجد، كانت عباة النبي تخط التراب، يعني هو ماخذ عباته وياه، لأن الخطب جلل، لأن الحدث يحتاج إلى أن النبي يضرب ضربة قوية تنبههم وتنبه بقية المسلمين على هذا الأمر. إجا النبي صلى الله عليه وآله وجمع الناس وبدأ يقول: أنا أعاشر النساء وآكل اللحم وأتطيب، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه اللغة وهذه اللهجة كانت قوية من النبي صلى الله عليه وآله. أو يقول: أما أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي، فمن رغب عن منهاجي وسنتي فليس مني. إذن المسألة أبعد من هذا الأمر، أخذ أي جهة هي بالتالي تطرف، أن ينقطع الواحد منا إلى الدنيا وينسى الآخرة، هذا تطرف غير مقبول، خروج عن منهاج النبي وعن سنته. أن ينقطع بهذا النحو، لا يعاشر النساء، لا يأكل اللحم، لا يتطيب، في ظنه أنه ينقطع للآخرة ويبتعد عن الدنيا هذا خروج عن نهج النبي وعن سنته. لابد أن نلتفت إلى النقطة الوسط ونقطة التوازن التي تجعل منا في الطريق الصح، نتبع سنة النبي ونتبع منهاج النبي كما أشارت إليه الآية، يعني أن نعيش الدنيا ونحن نتطلع إلى الآخرة. الدنيا تدفع بنا إلى الآخرة، الدنيا لا تقطع الوصال بيننا وبين عالم الآخرة. ناخذ، يقول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كل العباد، كل الناس، خلي يترفوا، خلي يستفيدوا من هذه الزينة. من اللي حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ماذا هو طيب وماذا هي زينة الله؟ خلي تترفع الناس، تعيش الناس في رفاهية. نعم، هناك حياة يجب أن نلتفت لها وهي الحياة المترفة، هي هذه الحياة التي يرفضها الإسلام، يذمها، الحياة التي تجعل الإنسان يتغير في كل شيء ويكون عبد للدنيا تقطعه عن الآخرة. الترف اللي نقصده هنا يعني البطر، التعالي على نعم الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مرفوض. وإذا، اسمعوا كلام الله، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا من؟ المترفين، الحياة المرفهة، هذه الحياة المترفة هي الحياة الممنوعة التي تؤدي إلى التدمير. ويقول سبحانه وتعالى عن أصحاب الشمال يوم القيامة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. شبيهم هؤلاء؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. حتى لا نخلط، عندنا حياة ضرورية واجب أن نقدرها ونأتي بها، وعندنا حياة رفاهية، هذا أمر محمود، وعندنا حياة مترفة هي التي يجب أن نبتعد عنها. علينا أن نعيش الحالة الوسط دائما في حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين، وأن يثبت أقدامنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، حياكم الله، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محي الدين المشعل، نسألكم الدعاء.
إلهي يداي تمدان نحو السماء رجاء، وهل يملك العبد إلا الرجاء؟
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه نستعين. سلام من الله عليكم إخوة الإيمان، ورحمة منه تعالى وبركاته. من النصوص التي تعرفنا أكثر وأكثر بمنزلة فتى الحسين مولانا علي الأكبر شبيه جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هي تلك العبارات النورانية التي وردت في زيارته المأثورة عن أئمة العترة المحمدية، خاصة مولانا الإمام الصادق عليه السلام. وقد جمعنا أيها الإخوة والأخوات هذه العبارات التي يزار بها والخاصة بمولانا علي الأكبر عليه السلام من الزيارات المطلقة والمخصوصة لوالده سيد الشهداء عليه السلام وشهداء كربلاء التي وردت في مصادرنا الحديثية المعتبرة. لنتقرب إلى الله معا أيها الأحبة بزيارته عليه السلام بها، ونبدأ بما رواه الشيخ المفيد في مزاره فنسلم عليه قائلين: السلام عليك أيها الصديق الطيب الزكي، الحبيب المقرب، وابن ريحانة رسول الله. السلام عليك من شهيد محتسب، ورحمة الله وبركاته، ما أكرم مقامك وأشرف منقلبك. أشهد لقد شكر الله سعيك وأجزل ثوابك وألحقك بالذروة العالية، حيث الشرف كل الشرف، وفي الغرف كما من عليك من قبل، وجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات الله عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانه. فاشفع أيها السيد الطاهر إلى ربك في حط الأثقال عن ظهري وتخفيفها عني، وارحم ذلي وخضوعي لك وللسيد أبيك صلى الله عليكما. زاد الله في شرفكم في الآخرة كما شرفكم في الدنيا، وأسعدكم كما أسعد بكم، وأشهد أنكم أعلام الدين ونجوم العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء في زيارة لمولانا علي الأكبر عليه السلام نقلها السيد ابن طاووس رضوان الله عليه في كتاب مصباح الزائر قول الزائر: السلام على أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل، صلى الله عليك وعلى أبيك، إذ قال فيك: قتل الله قوما قتلوك يا بني، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول، على الدنيا بعدك العفا. أشهد أنك ابن حجة الله وابن أمينه، حكم الله لك على قاتليك وأصلاهم جهنم وساءت مصيرا، وجعلنا الله يوم القيامة من ملاقيك ومرافقيك ومرافقي جدك وأبيك وعمك وأخيك وأمك المظلومة الطاهرة المطهرة، وأبرأ إلى الله ممن قتلك، وأسأل الله مرافقتكم في دار الخلود. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وفي زيارة رواها الشيخ الجليل أبو القاسم جعفر بن محمد في كتاب كامل الزيارات عن إمامنا الصادق عليه السلام قال في زيارة مولانا علي الأكبر سلام الله عليه: السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، وابن خليفة رسول الله، وابن بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته مضاعفة، كلما طلعت شمس أو غربت. السلام عليك وعلى روحك وبدنك، بأبي أنت وأمي من مذبوح ومقتول من غير جرم، وبأبي أنت وأمي دمك المرتقى به إلى حبيب الله، وبأبي أنت وأمي من مقدم بين يدي أبيك يحتسبك ويبكي عليك محرقا عليك قلبه، يرفع دمك بكفه إلى أعنان السماء ولا ترجع منه قطرة، ولا تسكن عليك من أبيك زفرة ودعك للفراق، فمكانكما عند الله مع آبائك الماضين ومع أمهاتك في الجنان منعمين، أبرأ إلى الله ممن قتلك وذبحك. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين عليك يا مولاي وابن مولاي، ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وعلى عترتك وأهل بيتك وآبائك وأبنائك وأمهاتك الأخيار الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن الحسين ابن علي، ورحمة الله وبركاته. لعن الله قاتلك، ولعن الله من استخف بحقكم وقتلكم، لعن الله من بقي منهم ومن مضى. نفسي فداؤكم ولمضجعكم، صلى الله عليكم وسلم تسليما. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله عليك يا أبا الحسن. بأبي أنت وأمي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري، وأسأل الله وليك وولي أن يجعل حظي من زيارتك عتق رقبتي من النار. وفي كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد روى الشيخ الطوسي زيارة مختصرة لشبيه المصطفى صلى الله عليه وآله، جاء فيها: السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين، فلعن الله أمة قتلتك، وأبرأ إلى الله وإليك منهم. وجاء في نص آخر: السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسن والحسين، السلام عليك يا ابن خديجة وفاطمة، صلى الله عليك، صلى الله عليك، صلى الله عليك. لعن الله من قتلك، لعن الله من قتلك، لعن الله من قتلك. أنا إلى الله منهم بريء، أنا إلى الله منهم بريء، أنا إلى الله منكم بريء.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة ربي العالمين. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا صباحي بنطقه تبلده، وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلد، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون.